صلى الله عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة يا عبرة يا غريب يا مظلوم كربلاء صلى الله عليك يا مولاي وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم جعل الحسين إلى النجاة طريقا
فخرجنا يا
المشوم يعلم الذين ظلموا آل بيت محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر؟ كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صدق الله العلي العظيم. في هذه الليلة التي نجتمع بها في ذكرى 40 الإمام الحسين سلام الله عليه يذكرنا شيء من مآثر هذه الذكرى، وقد أشرت إليه بالأمس، ألا وهو زيارة القبور. وزيارة القبور التي أشارت إليها الآية المباركة أنه حتى زرتم المقابر، إذ لعل المقصود من هذه الآية المباركة هو أن يذهب الإنسان ويزور قبر الإنسان المؤمن، الإنسان المسلم، يقف عنده وينظر إلى ما صار إليه مآل هذا الإنسان الذي وضع تحت التراب في قبره. وإنها لحكمة بالغة أن يشرع الشارع المقدس استحباب زيارة القبور. لماذا؟ لأجل أن يقف الإنسان على قبر من يعز عليه ومن كان يعيش معه ويتحدث إليه ويشكو إليه آلامه ويبثه إحنه وما يبتلي به، بل ليتذكر ما كان يفعله وما كان يعمله، بل وليتذكر أيضا الصداقة والمودة والمحبة التي كانت موجودة بين هذا الإنسان الزائر وبين من أصبح تحت التراب. في الحقيقة إن في زيارة القبور حكمة للإنسان، منها أن هذا الإنسان عندما يقف على القبر، والقبور ومن نزورهم يختلفون، ربما يكون إنسان عادي، ربما يكون إنسان عالم، ربما يكون شهيدا، ربما يكون إماما أو نبيا أو رجلا من الصالحين. في كل واحد من هذه الزيارة نحصل على معنى ولها فلسفة خاصة بها في الحقيقة. فإذا ما وقف الإنسان على إنسان عادي مؤمن من أقربائه أو من أرحامه فهنا فيه عبرة، وهي أن الإنسان يتذكر أولا يتذكر بالنسبة لهذا الذي أنا أقف عليه، ويتذكر بالنسبة لسائر القبور التي قد دفنت في هذه المقبرة، خصوصا إذا وقفنا على مقبرة كبيرة كمقبرة وادي السلام في النجف الأشرف على إمامها آلاف التحية والسلام. إذا وقفنا هناك في الحقيقة نأخذ عبرة، أنه نقول يا جماعة هذه القبور الهامدة، هؤلاء الناس الذين كانوا على وجه هذه الدنيا وغيبهم الموت، والآن أصبحوا في لحودهم أجساما هامدة وعظاما نخرة، هم الآن مع مصيرهم، هم الآن سواسية، لا فرق في ذلك بين صغير أو كبير، ولا بين ذكر وأنثى، ولا بين شيخ أو شاب، ولا بين غني أو فقير، ولا بين رئيس أو ملك أو غيره. من يمكن أن يميز عندما ينظر إلى هذه القبور كلها، عندما ينظر إليها وهي في تلك المقبرة الهائلة الضخمة مقبرة وادي السلام، أن يميز بين واحد وآخر؟ لا يمكن أن يميز للإنسان. هذه عبرة نأخذها من زيارة القبور. ثم إن في زيارة القبور أيضا هو تفعيل لأمر فطري موجود عند كل إنسان. بالله عليكم، نحن الآن عندما نزور بعضنا البعض ونحن أحياء، لماذا نزور بعضنا البعض؟ ما هو الداعي وما هو الهدف لأجل أن أزور أخي المؤمن، أو لأجل أن أزور واحدا من أرحامي أو واحدا من أقربائي، سوى ذلك المعنى الفطري الموجود عند كل واحد منا هو أن يذهب إلى واحد من أقربائه ويأنس به ويتحدث إليه ويجلس معه، هذه مسألة فطرية عند كل واحد. فإذا ما نحن جئنا ونهينا الناس قلنا لهم لا تذهبوا إلى زيارة القبور وحرام عليكم أن تذهبوا إلى زيارة القبور، فكأننا في الحقيقة قد سلخناهم عن أمر وجداني، أمر فطري مغروس في أنفسهم. نفس ذلك المعنى الذي أنا أجسده وأنا على قيد الحياة هو نفسه بحد ذاته يبقى مستمر حتى لبعد الممات بالنسبة للآخرين. يعني نفس الداعي الذي يدعوني لأزور أخي المؤمن في قبره مثلا وهو حي، هو بحد ذاته نفس الداعي يدعوني عندما يكون ميتا. خصوصا إذا التفتنا إلى هذا المعنى أن المؤمن لا ينعدم، المؤمن لا ينتفي، روحه حاضرة موجودة تعاين إلينا، تنظر إلى أقربائها، تأتي بحدائق الدور على قدر كل واحد من الموتى، في الأسبوع مرة، في الشهر مرة، في اليوم مرة، في السنة مرة، وتتكلم إلى أهلها لكن أهلها لا يسمعونها، الروح موجودة. فنحن عندما نذهب إلى ذلك الميت ونزوره ونقرأ عليه شيئا من القرآن أو شيئا من المصاب لأهل البيت عليهم السلام، فإنما نحن نكون قد جسدنا هذا المعنى الفطري الوجداني الموجود عند كل واحد، مش عم نعمل شيء غلط كما يمكن أن يدعي البعض ويقول ها أنتم تعبدون القبور، لا تقتربوا من القبور، لا تزوروا المقابر. والرسول صلى الله عليه وآله كان متفق في هذا المعنى، ولذلك لاحظوا ورد عن النبي صلى الله عليه وآله بأنه قال زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. هذا معنى يتذكر الآخر، هذا الذي قلت لكم أن الإنسان هذا صار هو مصيره فقط، ها؟ وهو في عالم آخر. وفي رواية أخرى عنه صلى الله عليه وآله زوروا القبور فإن لكم فيها عبرة، يعني الإنسان يعتبر ويتعظ من خلال هذه القبور وفيها موعظة، فيها موعظة أيضا. لاحظ الأئمة عليهم السلام لما كانوا بدهم يعظوا الجبابرة ويريدون أن يعظون الملوك، ما تسمعوا قضية الإمام الهادي سلام الله عليه لما ذهب مجموعة من جلاوزته وأتوا بالإمام أبي الحسن الإمام علي الهادي سلام الله عليه، أتوا به إلى عند المتوكل العباس. لما مثل بين يديه، حضر بين يديه الإمام أبي الحسن الهادي سلام الله عليه، كان المتوكل العباسي يعاقر الخمر، يشرب الخمر، فأمسك بكأسه وناوله للإمام نعوذ بالله. الإمام قال لا، قال هذه ما عاقرت لحمي ودمي طيلة حياتي أبدا. قال له إذن أنشدني شعرا، أنشدني مما تحفظه من الشعر. قال له ما كنت لأقول شعرا. أصر عليه المتوكل، فالإمام بدأ بهذه الأشعار وفيها موعظة، فيها موعظة بأي شيء، أشعار عن القبر وعن الموت وعن ما يكون مصير الإنسان يوم القيامة. هذه الأشعار التي بدأها الإمام، قال باتوا على قلل الأجبال تحرسهم غلب الرجال فما أغنتهم القلل، واستنزلوا من بعد عز عن معاقلهم فأودعوا حفرا يا بئس ما نزلوا. ناداهم صارخ من بعد ما قبروا أين الأسرة والتيجان والحلل، أين الوجوه التي كانت منعمة من دونها تضرب الأستار والكلل. فأصبح القبر عنهم حين سألهم تلك الوجوه عليها الدود يقتتل، أضحت منازلهم قفرا معطلة وساكنوها إلى الأجداث قد رحلوا. في مثل هذه بكى المتوكل، هذه موعظة وعظه بمسألة القبر ومسألة الموت، وأن الإنسان ماذا يأخذ معه في تلك الحفرة، أين الأسرة، أين التيجان، أين ذلك الجبروت وتلك الخدود الناعمة، كلها أصبحت الآن تحت التراب. بكى المتوكل، لكن الطينة الخبيثة من لونها هل نفعته هذه الموعظة؟ شاهدنا أن حتى الأئمة عليهم السلام كانوا يعظون هؤلاء الطواغيط في مثل هذه الحالات بمسألة القبر، فهو موعظة. إذا هذا بالنسبة للوقوف على قبور الأحبة. أما إذا أردنا أن نقف على قبر عالم من العلماء، شو يذكرنا هذا؟ يذكرنا بتعظيم العلم، ما كان ينطوي عليه هذا الإنسان الميت، هذا العالم الذي وافاه الأجل. ونحن عندما نقدسه ونعظمه ونزوره ونقرأ عنه سورة الفاتحة، إنما نعظم العلم الذي تضمنه هذا الإنسان والذي حمله هذا الإنسان. كذلك عندما نأتي لزيارة الشهداء، إنما نعظم بهم ونقف عندهم، إنما نعظم بهم تلك الروح الجبارة والنفسية العالية التي اكتسبوها أو كانت موجودة عندهم، نعظم ذلك الدم الذي أريق في سبيل الله عز وجل. وأمة لا تنتهي، أمة تبقى حية فيما إذا عظمت مثل هؤلاء الشهداء وعظمت عظماءها. فنحن نعظم هذا المعنى، نحن نقف عنده ونعظم ذلك المعنى. وهذا كذلك عندما نحن نعظم الأنبياء، بل أنت عندما تذهب إلى حج بيت الله الحرام، ما بتلاحظوا أن بعض الناس هناك في حج بيت الله الحرام ماذا يصنعون؟ إذا أرادوا أن يبايعوا إبراهيم الخليل عليه السلام يبايعونه على ذلك الغرض والهدف الذي خرج له نبينا إبراهيم عليه السلام من الدعوة إلى وحدانية الله عز وجل وتوحيد الله ونبذ الشرك ونبذ الأصنام، بماذا، كيف يبايعونه؟ بأن يجتهدوا لأجل أن يضعوا يدهم على الحجر الأسود، لأنه يريد أن يضعوا يدهم بيد إبراهيم عليه السلام. إبراهيم ليس موجود، كيف حينئذ يمكن أن نبايع لإبراهيم على تلك المبادئ التي كرسها سلام الله عليه من خلال حج بيت الله الحرام؟ نبايعه عندما نذهب إلى ذلك الحجر الأسود ونضع يدنا عليه، نضع يدنا عليه ونقول هذه العبارة المعروفة عندما نضع يدنا عليه، أنه من ناحية الميثاق ومن ناحية العهد كما هو معلوم ونقدسه. عندما يأتي الإنسان حاج ويضع يده على الحجر الأسود ماذا يقول؟ يقول إلهي أمانتي أديتها، وعهدي مثلا الذي عاهدتني عليه كرسته، وإني وافقت، إني وضعت يدي لأكرس هذا الميثاق الذي دعوتني إليه، وهو ميثاق نبينا إبراهيم سلام الله عليه. فأنت لما تعظم الحجر تزور الحجر وتضع يدك عليه. من أجلكم مثل ذلك الرجل الذي عندما طاف حول الحجر الأسود ولم يلمسه وقال يا حجر إنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك أو يضع يده عليك لما وضعت يدي عليه. لا، ما بدنا نكون هيك. هذا التعظيم في معاني من خلالها، نحن عندما نعظمه نعظم نبينا إبراهيم، عندما نضع يدنا على الحجر الأسود كما كذلك في بعض الروايات فهذا ميثاق الله على الأرض، فنكون حينئذ قد أكدنا هذا الميثاق وهذا العهد. كذلك بالنسبة لزيارة الأئمة عليهم السلام، زيارة الإمام الحسين سلام الله عليه، نحن نعظم هذا الإمام العظيم، وقد ورد عندنا في ونجدد البيعة معه. وفي رواية عن الإمام الرضا سلام الله عليه في معرض حديثه عن زيارة مراقد المعصومين يقول إن لكل إمام عهدا في عنق أوليائه وشيعته. كل إمام له عهد، أنت كيف تجدد العهد والبيعة مع الإمام؟ بتروح تزوره، أو يمكنك أن تزوره من بعيد. وسنتكلم إن شاء الله تعالى غدا عن الأمور التي كانت تلحق الشيعة من خلال زيارتهم للأئمة وبعض الكرامات التي تجري مثلا أيضا على هذه الزيارات إن شاء الله تعالى. فيقول إن لكل إمام عهدا في عنق أوليائه وشيعته، وإن من تمام الوفاء بالعهد زيارة قبورهم. هذه في الرواية المروية عن إمام الرضا سلام الله عليه، تمام الوفاء بالعهد زيارة قبورهم. إذا عم تلاحظوا أن زيارة قبور الأئمة عليهم السلام بالإضافة إلى تلك المعاني السابقة التي ذكرتها لكم فيها تسجيل بيعة مع الإمام سلام الله عليه، تجديد العهد مع الإمام سلام الله عليه، كما تجدد عهدك مع إبراهيم عليه السلام في وضع يدك على الحجر الأسود، كذلك تجدد عهدك مع الحسين. أليس الحسين هو وارث كل هؤلاء الأنبياء كما في زيارة وارث وتقرؤونها جميعكم؟ فكذلك. لكن أقول لكم بأن أهل البيت عليهم السلام ركب الحسين عليه السلام عنده فلسفة خاصة في زيارة قبر الحسين وقبور الشهداء. عندما رجعوا في الأربعين إلى كربلاء ذكرت لكم بالأمس بعض هذه الصور عندما زاره جابر بن عبد الله الأنصاري وزاره زين العابدين، وأن كيف زينب سلام الله عليها جاءت إلى قبر الحسين وألقت بنفسها من على الراحلة. هذا معنى خاص، هذا معنى خاص في زيارة الحسين من أهل البيت وموكب الحسين عليه السلام. اليوم أزيدكم، ما تتساءلوا ترى سكينة شو عملت؟ ترى أم علي الأكبر ماذا صنعت؟ ليلى أم علي الأكبر ماذا صنع؟ الإمام زين العابدين ماذا صنع؟ النساء عندما فرغت من زيارة الحسين ماذا صنعن؟ كيف توجهن إلى قبر أبي الفضل العباس؟ كل واحد منهن له زيارة بطريقته الخاصة. سكينة ألقت بنفسها على قبر أبي عبد الله وكأني بها تذكر حسين. ولهذا يقول الشاعر أواني بجد سكنة يا عم رخصيلي، وكأنها أخذت الرخصة من زينب ترى حتى تلقي بنفسها على قبر أبي عبد الله، لأنه ذكرت لكم أمس بأن زينب احتضنت القبر الشريف كأن سكينة تقول لها زينب ريحانا. إن لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد أي منقلب ينقلبون. اللهم إنا نسألك وندعوك يا الله باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم أن لا تدع لنا في هذا المجلس ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شافيته وعافيته ولا مرضا إلا دفعته. اللهم بغربة أبي عبد الله، اللهم بعطش أبي عبد الله، نسألك يا رب أن تعجل فرج وليك صاحب العصر والزمن، وأن تجعلنا من أنصاره وأعوانه والذابين عنه والمستشهدين بين يديه. اللهم بلغه منا تحية وسلاما وارض سلامه علينا، واجعل حضرته المباركة راضية عنا.